عليه دليل الشرع أو دليل العقل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، ولا واحد منهما هنا إلا موجب له، ما الذي يستلزم تفصل عن يعني غالبه. فإذا الأصل هو الحقيقة، والقول الثاني هذا أن الرجل يهب الرجل أو يهب له ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى، فليست تلك الزيادة بحرام وتسميتها ربا مجاز على نقطة الايه السببية، لأن الرية كانت سببا في حصول الزيادة. الوجه الثالث دعوى أن الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المراد بالآية فريدة غاية البعد. يعني قولهم أو قول الإمام ابن كثير ومن وقفها إن هذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، يقول هذا بعيد غاية البعد. حتى لو سلمنا أن الآية إنما تريد هذا المعنى، فإن حتى لو سلمنا لكننا لا نسلم كون هذا الفعل إيه مباح، هذه قضية أخرى. يعني حتى كذا لو قلنا إن المقصود الآية هو أن يهب الرجل هبة أو هدية بنية أن يرد عليه أكثر منها، نقول حتى لو سلمنا جدلا أن الآية هذا هو المقصود من الآية، ولكن لا نسلم أن هذا يكون مباحا كما ذهب إليه الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول دعوى أن الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المراد من الآية بعيدة غاية البعد، لأن في أسلوبها من الترغيب والتحذير ما يجعلها في مطار المحرمات، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية كما تقرر في موضع. لو نظرنا إلى السياق العام نجد أنها في سياق الهم وليس في سياق الإباحة أو رفع الحرج، وإنما يقول تعالى وما آتاكم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالسياق هنا لا يساعد على القول بأنها مباحة، بل بالعكس السياق أقرب إلى كونها من المحظورات المنهية، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية، فلا تفصل العبارة عن سياق يعني النص أو الآية. الوجه الرابع زعموا أن المنهي عنه هو الحضرة النبوية خاصة لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب وليس قاطعا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني أن هذا مباح لكل الناس لكنه حرام على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك القول تعالى ولا تمن تستكثر، لا تمن لا تمن بعطاء تستكثر وأنت تريد أكثر منه. فعلى ما يبتلى هذا المذهب ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لا دليل عليه الا ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب موجه لمن للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تمنن فاستكثر. وليس هذا قاطعا، ليس هذا قاطعا. لماذا؟ لان اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. اختصاص الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام في اي نص او في ايه لا يستلزم اختصاص الحكم به صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلقتم النساء. لا يقال الاصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته، وحمله على المجاز لا يكون الا بدليل. وكذا ما يقال ان ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر الى دليل. يعني لا يفتقر في ذلك هذه الاعتراضات. لماذا؟ لاننا نقول ان الاصل في التشريعات العموم، الاصل هو العموم، الخصوص هو الذي يحتاج الى دليل يدل على التخصيص. فالاصل في التشريعات العموم إنما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتنصيص كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا حكم خاص بالنبي بدليل قوله عليه سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك. هذا دل على تخصيص وجوب قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخطوب. وليس من هذا الشيء هنا ليس السياق هنا ما يدل على تخصيص هذا النبي او النهي عن هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عهد بالتنزيل يعني تعودنا في اسلوب القران الكريم تخصيص مراد به التعليم إجماعا. بالعكس احنا راينا بعض الخطاب في القران الكريم خاص والاجماع قائم على ان المراد به عام. مثلا اسهل ما يصل الى اذهان الكبري الى اذهاننا قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اتق الله هذا خاص غير خاص مش ممكن حد يشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم بصفه النبوه يا ايها النبي مع ذلك مع انه خطاب خاص لكن الامر عام اجماعا. الوجه الخامس ان في هذا المنهي عنه من اصعاد المرء الى رتبه المحسنين الاعشاء الذين لا يتبعون قلوبهم نفقتهم ما يبين انه كامل لسائرهم. يعني الشيخ القاضي والحقيقه هو كلام هنا طويل جدا يعني في هذه المساله يقول ان في هذا المنهي عنه نوع من الترقي في سلوك المؤمنين والتربيع والتهديد لهم انهم اذا انفقوا نفقه او اهدوا هديه او وهبوا هبه فلا يريدون الا وجه الله وحده لا يريدون ابدا يعني ايه ان يستكثروا او ان ترد عليهم بما هو اكثر منها. فهذا يعني يصعد بالمؤمن الى غلوه المحسنين الاعفاء الذين يتعفقون عن ان يتبعوا قلوبهم نفقتهم اذا اخرجوا نفقه او صدقه او هبه فظل قلوبهم تتبعها وتترقب المقابل لها. فهذا المعنى في حد ذاته يبين انه كامل لسائر المؤمنين لما فيه من تنظيم ارادته وتهذيب اخلاقه. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى بل لو قيل ان الخطاب له صلوات الله عليه والمراد غيره كما قالوه في كثير من الآي لم يبعد. بالعكس يعني حتى لو قلنا ان الخطاب فقط للنبي عليه الصلاه لكن المراد ليس النبي صلى الله عليه وسلم وانما المراد غيره وهذا كثير في القران الكريم. فهذا ليس بعيدا لماذا؟ لما تقرر من عصمته ونزاهته عن هذا الخلق في سيرته الفتيه. لا يمكن ابدا ان نتصور ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج اذى او ولديه بنيه اليه ان يعود عليه اكثر منها. هذا مما تنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو قلنا بعكس ما قال هؤلاء ان الحكم خاص بالرسول عليه السلام فقط لا نقول لا نحن قلنا على يعني ابعد الفروض. لو قلنا ان الخطاب له والمراد غيره له هذا يكون اولى. لماذا؟ لانه قطعا معصوم ومنزه صلى الله عليه وسلم ان يتصف بهذا يعني الخلق بل هو متنزه عنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سيرته الذاتيه. وحينئذ فالوجه في الايه هو الاول وعليه المعول. يعني بعد هذا النقاش الراجح هو ان الايه في الربا المحرم وما اتيتم من ربا اي من اموال ترابون فيها ليربوا في اموال الناس حيث يردونها لكم باكثر مما اعطيتموهم فلا يربو عند الله وانما يمحق وتذهب بركته ولا يكون له عاقبه الا الوبال والنجاة. ثم قال تبارك وتعالى وما اتيتم من زكاه من زكاه يعني من مال تتزكون به من رجز الشح ودنة البخل. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي ذوو الأضعاف من الثواب. فأولئك هم المضعفون، المضعفون جمع مضعف، مضعف اسم فاعل من أضعف، يعني إذا صار ذا ضعف، إذا صار ذا ضعف، لأن يضاعف له الثواب مع أعطاء، كما تقول أقوى وأيسر، أيسر فلان يعني صار ذا يسار، أقوى صار ذا قوة، فهو لفيرورة الفاعل لا أصله. أو فأولئك هم المضعفون، أي الذين ضاعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة ما أنفقوا، على أنه من أضعف، والهمزة للتعبية ومفعوله محذوف وهو ذا غفران. ثم يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال القاضي: أثبت تعالى لوازم الألوهية، أثبت له الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وكما تعلمون إن أحد أساليب الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم هو إلزام الناس بإقرارهم بتوحيد الربوبية. فهنا الله الذي خلقكم، لأن أنتم تعرفون أنه لم يخلقكم أحد إلا الله، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هم يقولون أنه ليس من شركائهم من يفعل من ذلك من ذلكم من شيء. وحينئذ قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يعني أثبت تعالى لنفسه لوازم الألوهية، ونفاها رأسا عما اتخذوه من شركاء له من الأصنام وغيرها، مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان، ووقع عليه الوثاق. ثم استنتج من ذلك تقدمه عن أن يكون له شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه يعني تنزيها له عن أن يكون له شركاء في ذلك مما أنكره. ثم قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، أي كثرة المضار والمعاصي على وجه الأرض وعلى ظهر السفن في نزل البحر. نحن الآن في الجنة نقول في ظهر الفساد في البر والبحر والجو، حتى في الفضاء يكون الناس معلقين بين السماء والأرض في الطائرات، وأحوج ما يكون نولى إلى يعني خذ الله إياهم، ونرى الأمور ونرى التبرد ونرى المعاصي ونرى المضيقات المتبرجات والمتبرجات دون محرم، وكل هذا كل هذا من الفساد الذي يعني لا يعرض الله سبحانه وتعالى عنه. فالآن فساد عما البر والبحر والجو، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي من الآثام والموبقات. ففتى الفتاة وانتصرت عدواء وتوارخه دير عن دير أينما حلوا وحيثما ساروا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاللام هنا عاقبة، أي ظهور الشهور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم إرادة الرجوع، يعني لعلهم يرجعون ويتوبون. وقيل اللام من علة على معنى أن ظهور الجد والقحط والغرق بسبب شؤم معاصيهم يذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم يرجعون عما هم عليه، كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، أي فأذاقهم الله سبحانه وتعالى سوء العاقبة لشركهم المتسع لكل إثم وعصيان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، أي لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم، لا مرد له من الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يرد ذلك اليوم، فأولى ثم أولى أن يقدر غيره على رشدي يوم من الأسف يوم القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون، يعني يتفرقون كالفراش المبتول، أو يتصدعون يعني يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من كفر فعليه الكفر، أي فعليه وبال كفره، من كفر فعليه كفر يعني فعليه وبال كفره. قال ابن مخشري كلمة جامعة، من كفر فعليه كفر، كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من المضار، لأن من كان ضاره كفر فقد أحاط به كل مضر. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يسمون منزلة في الجنة، أي يوطئونه توطئة الفراش لمن يريد الراحة عليه. ومن عمل صالحا، فهذا الرجل الذي يعمل صالحا هو يعمل صالحا أيضا لنفسه وسوف يحصل عقبة ذلك في الآخرة، فلم يعمل صالحا في الدنيا تنافس الشخص الذي يعد الفراش الوفي والناعم والمريح حتى ينام عليه ويستقر عليه فيستريح. فهذا تشبيه بين عمل المؤمن الصالحات في الدنيا، انه سوف وان كان مجهولا في الدنيا بتوطئة هذا المقام الذي يستقر فيه، لكنه في النهايه سوف يستريح، وكانه كان يفرش نفسه وضاء او سريرا او فراشا مريحا هنيئا لينام عليه في راحه وهناءه وسعاده. فلأنفسهم يمهدون، يعني يسمون منزلا في الجنة، أي يوفرونه توفئة الفراش لمن يريد الراحة عليه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات يعني بالمطر، مبشرات يعني بالمطر، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، يعني تجري في البحر عند هبوب الريح، ولتبتغوا من فضله أي بتجارة البحر، ولعلكم تشكرون أي ولتشكروا نعمة الله فيما ذكر. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه تسلية له صلى الله عليه وسلم لمن قبله على وجه يتضمن الوعد له والوعيد لمن عطف. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات، يعني كما أرسلناك تماما وأيدناك بالبينات، فانتقمنا من الذين أجرموا. هذه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سوف ينتقم عز وجل من الذين أجرموا من الكفار، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد للمؤمنين بالنصر والتمكين. يقول الزمخشري رحمه الله واسع وعفى عنه لمنعته وضلاله. هذه يقول الزمخشري في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين تعظيم للمؤمنين ورفع من شأنهم وتأهيل لكرامة سامية وإظهار لفضل سابقة ومزية، حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم، مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظهرهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء. السحاب له أحوال، والله سبحانه الذي يقلبه في هذه الأحوال كيف يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء، إما ساجرا وواسقا مطبقا وغير مطبق، من جانب دون جانب، إلى غير ذلك من أحوال السحاب. ويجعله كتفا، أي قطعا تارة أخرى، فترى الورق يخرج من خلاله، فترى الورق المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كان من قبل أن ينزل عليهم، أي المطر من قبله، لمبلسين يعني آيسين. قدر لكم اليأس من نزول رحمة الله الذي هي المطر. قال الزمخشري: وإن كان من قبله لمبلسين، من قبله من باب التكرير والتوكيد. لأن قرر هنا قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فهذا من باب التكرار، والتكرار يفيد به التوكيد. كقوله تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قمطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالتكرار هنا من قبله وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لموه لكير، إشارة إلى حالهم قبل نزول رحمة الله بالمطر، إلى مدى تحكم اليأس من قلوبهم من أن ينزل مطر. ومع ذلك يمتن الله عليهم بإنزال المطر بعدما قلقوا وأيسوا وتمادى إبلاسهم واستحكم يأسهم، فكان الاستكثار على قدر اهتمامهم بذلك، على قدر ما يكون اليأس والغم، على قدر ما تتضعف الاستشار والفرح إذا حصل المطر. وعكسه ابن عطية رحمه الله فقال: إنه يدل على سرعة تقلب القلوب البشرية من الإبلاس إلى الاستشار. تنظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار، هذه كلها آثار رحمة الله. ورحمة الله هنا المقصود بها المطر، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك، أي العظيم الفعل الذي ذكر بعض شؤونه، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، لئن أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا، يعني من تأثير ريحه اصفر هذا الزرع، بدل أن ينبت لكن أتت ريحه أنت تعلمون طبعا الريح بتكون في الغالب في القرآن الكريم كل المؤذي، الريح المؤذية، أما الرياح فتكون في الايه؟ في المطر النافع. فهنا قال: وإذا أرسلنا ريحا على الزرع، فرأوه مصفرا يعني من تأثير هذه الرسالة لظلوا من بعده يكفرون يعني من بعد اصفراره الآية هنا تعود على الايه؟ الاصفرار من بعده من بعد الاصفرار يجحدون ما تقدم إليهم من النعم أو يقنطون ولا يصبرون على بلائهم وبيء من ذنبهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم ما لا يخفى. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن من أنكر قدرته على إحياء الزرع بعد اضطراره وقد رأى قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهو ميت لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. يعني هؤلاء الذين قمطوا وأيسوا وكفروا وجحدوا لما جاءت الريح فاضطر النبات بسببها وغبل بحيث انهم هم من قبل كم راوا من قدره الله على احياء الارض بعد موتها كما اشار في قوله تعالى انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. من الذي يحيي الارض بعد موتها بالنبات؟ الله سبحانه وتعالى. ان ذلك لا محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. في الجهة الأخرى إذا حصل لهم سأل الأرض أتت ريح ورأوا النبات مصفرا وإن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ويجحدون ويتزلزلون ويقنطون ويجزعون بالبلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء الذين ينكرون قدرة الله وكان أولى بهم أن يعودوا إلى الله وينيبوا إلى الله ليحيي لهم هذا الزرع الذي اضطر لأنهم رأوا في الحياة قدرات من قبل ما يشجعهم على ذلك لكنهم بمجرد ما حصل البلاء ينقلبون رأسا على عقب ويجحدون ويكفرون نعمة الله سبحانه وتعالى وييأسون ويقنطون من رحمته. فمن أنكر قدرة الله على إحياء الزرع بعد اضطراره مع أنه رأى من قبل قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهذا ميت. هذا إنسان ميت القلب لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. فحينئذ مثل هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة إذا دعوته إلى الإيمان بالبعث والنشور وإحياء الموتى أنا هذا إنسان ميت. ذلك قال بعده مثلا فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى أي لما أن هؤلاء مثلهم هؤلاء تماما مثل الموتى من امتداد مشاعرهم عن الحق لأن مشاعرهم وعواطفهم ووجدانهم وقلوبهم قد ثمت وصدت عن الحق فلا تنفعلوا به. فإنك لا تسمع الموتى لأن هؤلاء مثل الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا تقييد الحكم بما ذكر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوء نظوم أسماعهم عن الحق وآراضهم عن الإغراء إليه فلا يريدون أن يسمعوا وفي نفس الوقت يعرضون أصلا عن السماع فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يعني هي آذانهم وأسماعهم أصلا هي صماء لا تسمع وحتى لو أسمعتهم فهم لا يسمعون لأنهم يولون مدبرين ولا يريدون أن يسمعوا حتى لو كانوا يسمعون فإنهم يهربون أو يسدون أذانهم لأنهم غير راغبين في أن يستمعوا لشدة نصرتهم عن الحق ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك فكيف وقد جمعوهما. لو كان فيهم واحدة من هذه الخصوصين لكفتهم في الهلاك كما هو أنهم أصلا يكونون ثم لا يسمعون أو يكونون عندهم سمع لكنهم إذا سمعوا الحق يهربون ويعرضون عنه. فلو وجدت فيهم إحداهما لكانت كافية في الحكم عليهم بأنهم موتى أو كالموتى فكيف وقد اجتمع فيهما الأمران. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم به من الحق. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية: فإنك لا تسمع الموتى على توليم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في رواية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في خليج نجرة بعد 3 أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله ما تخاطبوا من قوم قد جيقوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة على أنه قال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ولقمة. ثم قال ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما المرفوعة: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقال ابن الهمام: أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالا بهذه الآية ونحوها: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولذا لم يقولوا أي الأحناف بتلقين القبر، لأن على ذلك لا يريدون أو يرون البدع ما يفعله بعض الناس من الجلوس عند القبر وتلقين الميت ما يقول بها أذاب الملكان. وقالوا أي الأحناف: لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه ميتا لا يحمل، لا يكلمه إلا هو حي. وأورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القليل: ما أنتم بأسمع منهم. وأريد تارة بأنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت، وأخرى بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم معجزة له أو أنه تمثيل كما روي عن علي رضي الله عنه. وأورد عليه ما في مسلم من أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، إلا أن يخف بأول وضع القبر، يعني ممكن أن يخف هذا ليس عاما وإنما فقط إيه في أول وضع القبر كمقدمة للسؤال جمعا بينه وبين ما في القرآن الكريم. على الأحوال قضية سماع الأحوال قضية تنتحق أن تفرد بالبحث، وقد فعل بالذات أحد العلماء وفصل بذلك الأسماء والصفات كتاب أحد علماء الأحناف فصل في هذه المسألة. تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله الآيات البينات في حكم سماع الأموات لمن؟ للشيخ الألوسي الألوسي هو صاحب الشيخ جلاء العينين في محاكمة الأحمدية، يعني مفسر الألوسي بقى يبقى يرفع عليه يا رب ليه يبقى ابن أخويا يبقى عمه هي عائلة الألوسي هي عائلة تهمونا كثيرا، لأن التحذر منها أئمة كبار في السلفية لهم فضل عظيم على الدعوة، أشهرهم على الإطلاق العلامة الكبير الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، صاحب أشهر كتب الشيخ الألوسي محمود شكري الألوسي. كده لأنه تقصير شديد يعني لا جلاء العينين للألوسي اللي هو صاحب اللي بيتكلم على حقيقة سبب الأهم في حاجة ثانية هاي كده من كتب شيخ الاستاذ حمله الوهاب صراحه مسائل الجاهليه. هذا امام جليل جدا الامام محمود شكر الاوفي من اعظم الائمه في الدعوه السلفيه. ثم يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف تقرأ بفتح الضاد وضمها الله الذي خلقكم من ضعف أو تقرأ من ضعف والمقصود الله الذي خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة ثم جعل من بعد ضعف قوة يعني حالة سكونة والناس حالة ضعف ثم يكون بعدها حالة قوة وهي حالة البلوغ والشبيبة إلى الاكتهال وبلوغ الأشد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا بعد القوة والشباب والاكتهال يبدأ ينحاز الإنسان إلى الضعف من جديد ضعف الشيخوخة والشيبة والهرم يخلق ما يشاء يعني من الأشياء ومنها هذه الأطوار التي يتخلق بها الإنسان فالله سبحانه وتعالى تجري سننه وأحكامه وتصرفاته رغم أن جميع المخلوقات لا يستطيع أحد أبدا أن يتخلف عما يريد الله أن يجريه من الأحوال والتقلبات والأحداث في نفسه حتى أكبر فرعون على وجه الأرض أكبر طاغوت من أعداء الله لا يملك إلا أن يسجد لسنة الله ويقضى عليها وتجري عليه وتعمل فيه عملها يعني كان الطاغية يجسم أذله الله وأخذه يعني على طغيانه ولم يرقي انظر كيف كان التأثير الباطئ في الإنفلونزا ينقض كالجثة الأخيرة وغير ذلك من الأحوال من يعني هؤلاء الطواغيت كيف أنهم يخضعون لما يجريه الله فيه وذلك ينتهي حتما بإيه بإماتتهم وسلبهم الحياة فأي إنسان مهما صار وتكبر فهو محل لما يحدثه الله فيه بالأحكام بالصحة بالمرض بالفقر بالغنى بالقوة بالضعف حتى ملامح تتغير بأمر الله وبتفريط الله أحواله وتفريطه من حال إلى حال إلى أن يأتيه حال الموت ومفارقة الحياة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء ومنها هذه الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان وهو العليم القدير أي الواسع العلم والقدرة كيف وهذا الترتيب بالأحوال المختلفة يعني كيف لا يكون الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير واسع العلم وواسع القدرة كيف لا وهذا الترتيب في الأحوال المختلفة والتغيير من صفة إلى صفة أظهر دليل على علم الصانع سبحانه وقدرته المستدعي إراده بالألوهية فهو يحدث ما شاء من التصريف والتغيير في مخلوقاته أما هو سبحانه وتعالى فلا يؤثر في إليه عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي في الدنيا أو في القبور وإنما يقدرون وقت الصدق لذلك على وجه استقرار الله يعني يقررون من الدنيا لكل ما فيها كانت فترة وجيزة جدا يقررون إليها أنها ذكريات استغرقت أوقاتا يسيرة وهذا لأنهم يستقصرون مدة الدنيا بالنسبة للآخر وليس هذا فحسب هم يقسمون ويحلفون والله ما لبثنا إلا يوما أو بعضنا والله ما لبثنا غير ساعة واضح فيقسمون على ذلك من شدة تيقنهم أن الدنيا كانت كطير أو كفل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي في الدنيا أو في القبور وإنما يقدرون وقت نفسهم بذلك على وجه استكفارهم له أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون كذلك كانوا يؤسفون كذلك مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في الدنيا وهكذا كانوا يمدون أمرهم على خلاف الحق كانوا يجهدون وهم يعرفون أنهم يخالفون الحق وينحرفون عنه، وكذلك كانوا يصرفون عن هذا الحق المبين، فكذلك يصرفون عن إدراك حقيقة المدة التي لبثوها في الدنيا. وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا بالعبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. هذا على القول أنهم يتعمدون الكذب، لأن يعني قلنا فيها حدة احتمالات، إلا أنهم لإبطائهم مدة الدنيا يحلفون ما لبثوا غير ساعة، وهم في حسبانهم فعلا أنهم ما ينظرون للدنيا إلا كساعة وجيد، أو أنهم يخبرون، أو أنهم يتعمدون الكذب. لماذا يتعمدون الكذب؟ يريدون أن أي حيلة، يعني تجي قد يستطيع أن يتعلق بهذا الغريق فيثبت إلهام وعندهم إلهام معهم، أقول لك أجل يمكن ما أنتكم فتنكم منا أن قالوا والله ربنا لا كنا مشركين، يقول لك يمكن لما نحلف وحتى لما نشرك يمكن ترجينا، فيحاولوا كل محاولة. فمن محاولتهم على هذا القول انهم متعمدين لكان متعمدون لكذب في ذلك، فيقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. لماذا يقسم؟ يقول لي احنا لعشنا السنه ساعه وجيزه ساعه لجزء من الزمن، الساعه دي كل دقيقه ساعه حاجه كبيره جدا عشناها، وبالتالي ما اتانا رسول ولا سالنا عن القران ولا عن الاسلام ولا اقيمت علينا الحجه، لاننا ما لبثنا الا فتره وجيزه ما بلغنا نذير ولا جاءنا قران ولا قامت علينا حجه. كانت ساعه يعني مرهب من الزمان يديهم. فمقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا لم يؤجلوا ولم يعيشوا مدة كافية حتى يعذر إليهم. قال الشهاب: المراد من قوله كذلك كانوا يؤفكون تشابه عليهم في الجنة كما يكذبون الآن في الآخرة، كذلك كانوا في الدنيا أيضا يكذبون، فنسابه حاليا في الكذب وعدم الرجوع الى مقتضى العلم، لان مدار امرهم على الجهل والباطل. والغرض من فوق الايه وصف المجرمين بالتمادي في الباطل والكذب الذي الفوا، لم تعودوا على الكذب، كذلك كانوا يسجون، هذا كان ليزنهم في الدنيا يكذبون ويكذبون بالحق، كذلك ايضا لا يصدر التخلص من هذه العاده التي الفوها وتلك السريه التي يعني ما احدثوها وانها كانت متمكنه منهم حتى في الاخره يكذبون، كذلك كانوا يؤفكون، هذا بينهم وهذه عادتهم التي لا تتغير، حتى في الاخره ياتون ويقسمون انهم ما لبثوا غير ساعه. وقيل كان قسمهم استقلالا لاجل الدنيا لما عاينوا الاخره تاسسا على ما اضاعوا في الدنيا، هذا قول اخر كما اخر. نقول تبارك وتعالى: وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين اوتوا العلم والايمان يعني ردا على ما حلف عليه المشركون، قالوا والله ما لبثنا غير ساعه، ويوم نقوم الساعه يقص المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون هكذا كانت عادتهم كذب. وقال رد عليهم الذين أوتوا العلم والإيمان ردا على ما حلفوا عليه وإطلاقا لهم على الحقيقة، لا مش الموضوع مجال الساعة، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، يعني لبثتم فيما كتبه الله وأوجبه بحكمته إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. وصلنا الآن المحطة النهائية اللي هي البعث، قد لبثتم في كتاب الله في حكم الله وقضعتم بما كتب الله وقضى وقدر فيما مضى، لأنه كان يوم البعث والآن نحن في يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون أن البعث حق لتبرزكم في طلب الحق واتباعه. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا بالشرك او بانكار الربوبيه او الرساله او شيء مما يجب الايمان به. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم لا ينفعهم اعتذارهم لانهم كفروا عن جهل لانه انما كان عن تقصيرهم في ازالته او عن عناد. لان الكافر جاهل صحيح جاهل لكن هو قادر على ان يزيل هذا الجهل ام غير قادر؟ قادر ان يزيل الجهل اذا طلب الحق مخلصا فهو غالبا ما يوفق اليه، لكنه صرف كل طاقاته وقدراته الى كل شيء من توافه الدنيا ولم يقف ليتفكر في يعني المصير النهائي وفي البعث والنشور وما يكون بعد ذلك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم بان يقولوا مثلا نحن كفرنا عن الجهل. لماذا؟ لانهم قصروا في ازاله هذا الجهل وكان بامكانهم ان يزيلوه او عن عناد، اما انه جاهل واما عالم. فالجاهل كان يجب عليه ان يسعى في ازاله الجهل بالتعلم، والعالم منهم بحقيقة الدعوة والتوحيد كفر عن عناد وجحود. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم الاعتذار، أي إزالة العتب بالتوبة والطاعة، لا فرصة لإزالة العتب، لأنهما وإن كانتا ناحيتين للكفر والمعاصي فإنما كان لهما ذلك في مدة الحياة الدنيا لا غير، والآخرة دار جزاء ليست دار عمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل وصف يوضح الحق ويزيل الحق، أو من كل دليل على الأمور الأخروية، والحق يجري مجرى المثل في الظهور. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية يعني مما اقترحوه أو غيرها ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي لا يؤمنون بالآية ويعتقدون أنها سحر وباطل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق، بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات اتبعوها. فإن الجاهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحب، لأن الجاهل المركب يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل، جاهل ويجهل أنه جاهل، فبالتالي يمنع الجهل يمنعه من إدراك الحق، ثم يمنعه جهله بجهله يوجب له تكذيب الحق إذا جاء. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر على ما تشاهد منهم من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة، إن وعد الله حق. فهذا هو الوعد المشار، إن وعد الله حق، الوعد الوارد في قوله عز وجل: ولقد سرقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المرسلين وإلا رسلنا وإلا ممن أمنوا الغالبون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك لا يحملنك على الفتنة والقلق الذين لا يوقنون، فإنما تتلو عليهم من الآيات الجنة بتكذيبهم إياها ونشر مثلها، فإنه تعالى منذ النصر ما وعدك من نصرك عليهم وجعله العاقبة لك ومن الحكماء بما ليس به من المؤمنين. وكان علي رضي الله تعالى عنه يعني مر به رجل من الخوارج فسلم على علي رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى: ضربت إيه إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرد عليه علي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. أقول هذا
واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا يا الحبيب سمعنا يا الحبيب.